بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتن الذي كان بأيدينا والذي يرتبط بالواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، ألا وهو صلاة الطواف. قلنا إن هذا المتن يشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى تعرضنا إلى عنوانها في المحاضرة السابقة، وهي أنه تجب ركعتان عقيب الطواف، يعني طواف الواجب. وقلنا إن هذا الحكم أو هذه النقطة تنحل في الحقيقة إلى ثلاثة أحكام، لكن جمعت بصيغة ولفظ واحد. الحكم الأول أصل الوجوب، وجوب ركعتين. الحكم الثاني أن الصلاة الواجبة عقيب الطواف هي ركعتان. والحكم الثالث أنه يؤتى بهذه الصلاة عقيب لا قبل عقيب الطواف. وكلامنا كان في الحكم الأول، يعني أصل الوجوب. قلنا أصل الوجوب يظهر وجود مخالف في المسألة، فإن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وأعطينا المصدر، نسب إلى بعض أصحابنا ولم يشخص اسمه، نسب إلى بعض أصحابنا أنه يقول بعدم وجوب صلاة الطواف فالطواف الواجب. وعلى أي حال من هنا يقع الكلام في أنه كيف نستدل على الوجوب. قلنا إذا ما كان هذا بعض الأصحاب ينفي الوجوب، كان انفر الطريق لإثبات الوجوب وهو أن ندعي ضرورة وتسالم ووضوح وارتكاز يدا بيد ونوصل للمعصوم بلا حاجة بعد علما إلى آية أو رواية. لكن ما دام أكو مخالف يظهر على أنه لا، المسألة ليست بهذا الشكل من الوضوح. لذلك أخذنا نسلك مسالك أخرى غير دعوة الضرورة والوضوح والارتكاز المتوارث وما شاكل ذلك من تعابير. قلنا نستدل على ذلك بثلاثة أدلة. في المحاضرة السابقة قلت ثلاثة، اليوم راح أسويهن أربعة أضيفا، أو يمكن بمراجعة بعضكم للروايات لعله يسويهن شنو أكثر من أربعة خمسة ستة. هذا يحتاج واحد يتعب نفسه إلى أن فإنه قد يجد مجامع أخرى من النصوص. الدليل الأول قلنا عناوين الأدلة نطيح. الدليل الأول الآية الكريمة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما كيف نستدل خلينا هاي بعد العنوان فقط أريد أفضل. الدليل الثاني روايات دلت بعد الفراغ من الطواف يلزم أن يصلي الطائف ركعتين، وهي تدل بعد على المطلوب بقطع النظر عن الآية الكريمة. الدليل الثالث روايات ناظرة إلى الناس، إذا واحد نسي صلاة الطواف فيأتي بها متى ما تذكر، هذا ما تدل عليه من على المطلوب أن صلاة الطواف واجبة. والدليل الرابع الذي أريد أضيفه في هذه المحاضرة ونسيته أمس، روايات الدالة على أن لا يحصل فاصل بين من وبين من طواف والصلاة، فإن هذا يدل على أن أصل الصلاة شنو واجبة، وإلا لا معنى لاعتبار هذا الشرط. قلت أنت إذا إلك خلق وتراجع لعله تحصل ماذا مضى. أنا هاي ما ذكرتها من باب الحاصر هذه الأدلة للمراجعة. يمكن على أي حال هذه عناوين الأدلة أربعة إذا صار. أما بالنسبة إلى الدليل الأول أعني الآية الكريمة، ذكرنا في المحاضرة السابقة يمكن أن نتمسك بثلاثة تقريبات لإثبات دلالتها على وجوب ركعتي الطواف. ثلاث تقريبات. التقريب الأول، لهنا محاضرتنا السابقة كانت من الآن البداية إن شاء الله تعالى، التقريب الأول التمسك بظاهرها، بمعنى أنه لو كنا نحن وظاهر الآية الكريمة من دون ضم رواية تفسرها، فمن القريب أن تكون ناظرة إلى صلاة الطواف. إذ من البعيد أن يكون المقصود من الصلاة والمصلى هو المعنى اللغوي، يعني شنو يعني؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مكانا حلما للعباد للدعاء، يعني بأثناء الحج اذهب علما إلى مقام إبراهيم ووقف يمه وادعو بالحوض. هذا بعيد لم يحتمله أحد. وهكذا من البعيد أن يكون المقصود اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يعني قبلة لكم في صلواتكم. إن هذا خلاف ما ذهب إليه المسلمون، فإن الكعبة قبلتنا. من الواضحات بعد، لا مقام إبراهيم. وهكذا لو كانت هناك احتمالات أخرى فهي منفية، وينحصر أن يكون المقصود هو اتخاذ مقام إبراهيم مكانا لصلاة الطواف، فإنه لا يوجد احتمال وجيه غير هذا. إذن بهذا التقريب بقينا نحن والآية الكريمة، واستظهرنا منها إثبات المطلوب بلا أي ضميمة، وهذا طريق وجيه وجيد. نعم، هو يتوقف على أن لا يوجد احتمال آخر وجيه يعارضه. شو تفكر؟ أكو احتمال آخر وجيه؟ إذا أكو فرد احتمال آخر وجيه يعارضه، بل بعد ما يمكن تمسك بهذا التقرير. أما إذا استبعدنا أي احتمال آخر ولم تكن له وجاهة، فإذن يثبت ما يرى. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، إنه لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا أن مجموعة منها تفسر الآية الكريمة بذلك، أي بأن مقام إبراهيم يجب عنده أداء صلاة الطواف، فيثبت المطلوب بعد ضم الروايات إلى الآية الكريمة، وإلا فالآية وحدها لا تنفعنا في الوصول إلى المدعى. هذا في التقريب الثاني. وهذه الروايات هي وإن كانت ضعيفة السند كما سوف نلاحظ. ولكن حيث إنها متعددة كما سوف نلاحظ فبضم بعضها إلى بعض ربما يحصل للفقيه الاطمئنان بالمطلوب، وأن المقصود اتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني بلحاظ صلاة الصواب. وبناء على هذا سوف تعود الحجية إلى إيش؟ إلى الاطمئنان. وطبيعي كلما فحصنا أكثر فقد نحصر على روايات أكثر، وبذلك يحصل الاطمئنان بسرعة. وأنا أذكر ثلاث روايات في هذا المجال، لكن لا من باب الحاصل، قلت لك إذا تراجع لعله تحصل روايات أخرى من قبيل رواية صفوان ابن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه: ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقوله تعالى لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 425 الباب 72 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1، وهي كما ترى ضعيفة السند بسبب الإرسال، فإن صفوان ينقلها عمن حدثه. ومن باب الفائدة الجانبية استطرادية قد تقول إن صفوان من أحد المشايخ الثلاثة الذين قيل في حقهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، والجواب صحيح ذلك، ولكن بشرط أن يصرح باسم من يروون عنه، فإن بعض من يروي عنه هؤلاء الثلاثة البعض قد عورض بتضعيف من قبل الغير، يعني من قبل النجاشي مثلا، ولو واحد أو اثنين ممن يروي عنه هؤلاء. ونحتمل على أنه أن يكون هذا الشخص هو ذلك الذي ضعفه النجاشي، وبذلك لا يصح التمسك بهذه الشهادة في المقام لكونه تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية، وهو لا يجوز. وهذا بخلاف ما إذا صرح باسم الشخص، فإنه نحرص من خلال التصريح باسمه أنه ليس هو ذلك الشخص الذي ضعفه النجاشي مثلا. وهذه قضية سيالة ينبغي الالتفات إليها في جميع هؤلاء المشايخ الثقات الثلاثة، فإن الشهادة المذكورة تنفع فيما لو ذكر اسمه من يروون عنه. جيد. الرواية الثانية ورواية أبي عبد الله الأبزاري. لا لا هي ما بيها هذا بلا اشكال. لا احنا ما تبريد نفصل. منو قال احنا ما تبنفصل. هذا ترى مو تفصيل. يعني احنا ما تقع نقول كل من يروي عنه هؤلاء الثلاثة فهو شنو ثقة من ناحية شهادته. ايه من ناحية شهادته انفقوا. لكن عورض بمن بتضعيف الغير فيصير المورد من موارد شنو تعارض الجرح بالتعديل. مو يعني معنى نريد نقول على انه هذا ليس بثقة من ناحية شهادة هؤلاء الثلاثة. لا 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 هو ثقة من ناحية شهادة هؤلاء الثلاثة من دون تفصيل. لكن عورض يبيما بتضعيف من قبل على يحد. يعني كيفما كان أقصى ما أجمعت الحصاب على أن هؤلاء لا يرون إلا عمن هو ثقة وصحيح بنظرهم وصحيح. وهذا لا ينافي أن يكون ضعيفا في نظر النجاشي. هذا واقع ضعف النجاشي بعض من يروي عنه هؤلاء. زين. ورواية أبي عبد الله الأبزاري والتي ورد في سندها محمد بن سنان. ايه هم قبلنا يا مولانا المرسل عنه ايضا ماذا ثقة. ما قلنا لا المرسل عنه ثقة إيه. ولكن انت شلون تنفي احتمال ان هذا هو ذات الواحد الذي ضحف جنوب النجاشي؟ هذا تضعيف من جهة أخرى وأنه ليس ثقة. لا 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 ثقة رغم أنه زين. جيد. ورواية أبي عبد الله الأبزاري التي في سندها محمد بن سنان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عنا بذلك ركعتي طواف الفريضة. المصدر السابع حديث رقم 2 و ثالثة ما رواه الشيخ الطوسي مرسلا بقوله قال ابن مستان وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصليهما فإن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 431 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث رقم 15. وربما بالتتبع نحصل على روايات أكثر تفسر الآية الكريمة بصلاة الطواف. وعلى أي حال كما قلنا هي وإن كانت ضعيفة السند لكن يمكن أن يحصل الاطمئنان بثبوت المضمون نتيجة كثرة الروايات المذكورة. لا أنا مو شاهدي هنا. فإن الله تعالى يقول واتخذوا وليصلهما الركعتين يصليهم فليرجع، إن كان جاوز ميقات الأرض فليرجع وليصليهما. فإن الله تعالى قل واتخذوا من مقامي، الشاهد هنا يعني أنه يعني عند المقام بس. المقصود الآية صار المقصود من عندها ماذا؟ يعني مصلى بمعنى الركعتين، مو أنه قال بل. زين، هذا بالنسبة إلى التقريب الثاني. والتقريب الثالث للآية الكريمة التمسك ببعض الروايات التي هي صحيحة السند وتفسر الآية الكريمة بذلك. وهنا لا نحتاج إلى الاستعانة بفكرة ماذا؟ الاطمئنان. بل حتى لو فرض أن الرواية كانت واحدة فهي بالتالي تثبت لنا المطلوب، وأن المقصود من الآية الكريمة هو صلاة الطواف من قبيل صحيحة أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل. قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر. المصدر السابق الحديث رقم 10. وموضع الشاهد هو أن هذه الصحيحة قالت هكذا: وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إنها فسرت المقصود من الآية الكريمة، يعني من كلمة مصلى، المقصود هو أنه مصلى لركعتي الطواف، وهذا معناه وجوب الركعتين عند مقام إبراهيم. وهي وإن كانت، هاي تتم أذكرها، وهي وإن كانت واردة، يعني ذكر هذه الآية في كلام إيش؟ الراوي والسائل دون الإمام عليه السلام، ولكنه يظهر من الرواية أن هذا المطلب كان من الواضحات بين المسلمين، والإمام أقر هذا الوضوح والافتكاس، وبذلك يثبت المطلوب. وطبيعي ألفت النظر إلى أن هذه الرواية تصلح للتمسك من جنبتين، فمن جنبتين يصلح ضمها إلى روايات التقريب السابق التي كانت ضعيفة السند، فتضم إليها، وبذلك يتقوى حصول الاطمئنان بسرعة. ومن جنبة يصلح أن ننظر إليها بشكل مستقيم ولو لم يحصل اطمئنان، وبذلك تكون دليلا وتقريبا مستقلا. ومن جملة روايات هذه الطائفة صحيحة أبي الصباح الكناني. ما قايل انا هالشباب هالشي قاعده ما عندي انا لا موارد تختلف اقول الموارد تختلف الموارد مو دائما قويتش اقول الموارد تختلف ما على اي حال اذا هم قايل انا هالشي قاعده مطيها الان اتراجع اتراجع بس انا لا ارى هالشي قاعده بس احنا ناخذ اثرها الشائع وضوح في ارتكاج اكو الامام امضى ذلك الوضوح تمشي الشال على اي حال وصحيحة ابي الصباح الكناني سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم فإن الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع المصدر السابق حديث رقم 16 ودلالتها على المدعى واضحة بقي شيء وهو أنك قد تقول إن التقريب الثاني والثالث يرجع حاصلهما إلى الاستعانة بالروايات فبالتالي يكون الدليل هو الروايات دون الآية الكريمة والمفروض أن الروايات التمسك بالروايات سوف نذكره كدليل ثاني في عرض ماذا الآية الكريمة فإذا على هذا الأساس من الجنب الفنية سوف يكون سلوك هذا الطريق محلا للإشكال إذ هو بالتالي يرجع إلى التمسك بالروايات دون الآية الكريمة هكذا قد يخطر إلى الذهن والجواب نحن بعد أن نثبت من خلال الروايات دلالة الآية الكريمة على المطلوب فبعد ذلك سوف تثبت دلالة الآية الكريمة على المطلوب ونبقى حينئذ نتشاير مع دلالة الآية الكريمة ونقول هكذا يستفاد منها أو هكذا يستفاد منها وإلى آخر إن الثمرة هنا تظهر أي في التمسك بالظواهر الثابتة للآية الكريمة وبكلمة أخرى تارة نقصد إثبات أصل وجوب الركعتين من خلال الروايات المذكورة فيرد آنذاك الإشكال وأن هذا بالتالي تمسك بالروايات وأخرى نقصد أن نثبت دلالة الآية على كونها ناظرة إلى ركعتي الطواف. ثم نستفيد الوجوبة من الآية بعد أن ثبت كونها ناظرة إلى صلاة الطواف. فأصل النظر إلى صلاة الطواف نثبته من الروايات، أما الوجوب فليس من فلا نثبته من الروايات، وإنما نثبته من الآية الكريمة. وهكذا المداليل الأخرى، وأن مقام إبراهيم مثلا ينبغي أن يصلى بالقرب منه أو خلفه أو ما شاكل ذلك، إن هذه مضامين نستفيدها من الآية بعد أن ثبت نظرها إلى صلاة الطواف. إذن دور الروايات هو فقط وفقط إثبات أن الآية ناظرة إلى صلاة الطواف، أما حيثية الوجوب والحيثيات الأخرى نرجع فيها إلى ظاهر الآية الكريمة آنذاك. وهذه طريقة فنية ظريفة لا يلزم منها إشكال. واتخذوا، لا أنا ما أريد هذا، أنه أصلا هذه الرواية دلت على الأبزاري، رواية الأبزاري فسرت ماذا؟ اي لا، قال استشهد بمن الرواية استشهدت واتخذوا من مقام إبراهيم، يعني كأنه يريد أن يقول هاي الآية تدل على أن صلاة اتخذوا، شو معناه هو هذا شنو؟ هاي قول آية، يعني الآية شلون تدل؟ الآية قول بعد واضح قاعد تقول اتخذوا يلزمكم، يعني شو معناه صلاة الطواف واجبة؟ مو أنها شنو، وإلا إذا ليست واجبة ما إلا معنى يقول واتخذوا. زين، الدليل الثاني، رجعنا إلى صلب الموضوع، قلنا الدليل الأول لإثبات أصل الوجوب هو التمسك بمن؟ بالآية الكريمة، وكانت التقريبات ثلاثة. الآن قاعد أروح أنا لمن؟ دير بالك ليس الاشتباه. الدليل الثاني لإثبات وجوب صلاة الطواف غير الآية الكريمة صحيحة معاوية بن عمار، اللي قلنا هي الروايات الدالة على وجوب الركعتين. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد، قل هو الله أحد، هي بالرواية ما تشوف، قل هو الله مو من عندي. وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثني عليه وصل على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، واسأله أن يتقبل منك إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 423 الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث رقم 2. بتقريب إن شاء الله الكلام، بقية الكلام إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.